فنستأنف درسنا بمعونة الله تعالى في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مواصلين دروسنا السابقة في هذا الكتاب. وكان آخر درس مضى هو ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على الآية 86 ومائة، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وذكرنا ما أورده الحافظ ابن كثير من سبب نزول هذه الآية. قال: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال: وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال الحافظ ابن كثير: وقلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني أن قول أن الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، هو كقوله تعالى في القرآن الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية معية خاصة، لأن معية الله سبحانه وتعالى تكون عامة وتكون خاصة، والعامة من مقتضياتها الإحاطة والقهر والإدراك، وهي عامة لجميع الخلائق. أما الخاصة فهي خاصة بالذاكرين، خاصة بالمتقين، خاصة بالمحسنين، خاصة بأولياء الله. ومن مقتضيات هذه المعية الخاصة النصر والتأييد والحفظ. وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، هذه معية يختص الله بها أولياءه من رسله وسائر عباده المتقين المحسنين الذاكرين فالله معهم الصابرين فالله مع هؤلاء معية خاصة. ومعية الله سبحانه وتعالى معية تليق بجلاله وهي حقيقة، وكما نثبت لله عز وجل استواءه وعلوه على الحقيقة فكذلك نثبت معيته على الحقيقة، لكن لا نقول إنه معنا بذاته بمعنى أنه حل فينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهو سبحانه وتعالى مع له معية تليق بجلاله، فهو على العرش استوى وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير: والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي، لأن الاعتداء في الدعاء منه الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم أو الدعاء بما هو متكلف غير مأثور، هذا يعتبر من موانع الدعاء. ومن موانع الدعاء أيضا أكل الحرام، فالذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام الذي هذه حاله فهو متلبس بموانع الدعاء، كما ورد في الحديث قال: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. ولما سأل سعد أو طلب سعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال ورواه الترمذي مع الإمام أحمد أو مع رواية عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت. قال ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، طبعا هذه الآية فعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أتت بعد ذكر الله عز وجل شيئا من أحكام الصيام وقبل ذكره سبحانه وتعالى شيئا من أحكام الصيام أخرى أو شيئا آخر من أحكام الصيام، فجاءت متخللة بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية، جاء بعدها بعد تمام هذه الآية قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم جاء بعد هذه الآية قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. قال الإمام ابن كثير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا يجمع أهله ويجمع أولاده ويدعو الله عند فطره، لأن للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا. إذا كان مظلوما ودعا الله عز وجل فدعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الظلم نهى الله عنه كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا من الدواوين، أو لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم التي تقع بين العباد، لا يترك الله منه شيئا بل يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة. ومن ذلك دعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. بعد هذه الآية الكريمة الباعثة على الدعاء قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. إذا نام قبل صلاة العشاء فلا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع أهله، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام أو إلى أن ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وغيرهم، وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل وعن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال ابن عباس: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة. ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا. وإن عمر ابن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة ابن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. وهذا تنبيه على مقصد عظيم من مقاصد النكاح، وهو تكثير النسل وابتغاء الولد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن المقاصد العظيمة للإسلام هو ابتغاء الولد وليس مجرد المتعة، فذلك ليس من نهايات المقاصد، لأن المقصد الأساس هو ابتغاء الولد وتكثير النسل. لهذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الولود لما استشير بين ولود وبين امرأة لا تلد، قال أشار بالولود، لأنه عليه الصلاة والسلام يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن المقاصد العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون وأهل السنة على الخصوص تكثير النسل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يحقق الإسلام الخالص من الشوب والبدعة. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، لترتفع الهمة وليرتفع المقصد، وأنه ليس مجرد المتعة بل يقصد أيضا ويطلب ما كتب الله له وهو الولد. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة ابن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وهذا هو شأن الدين الإسلامي، سماحة ويسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من فضل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني الجماع. وقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا هذا الاختلاف، أو يعني أبو هريرة وابن عباس وأنس يفسرون قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني الجماع. هذا ليس اختلاف تضاد، ولكنه اختلاف تنوع، يعني ليس بين هذا وهذا تضاد، لأن أيضا يعني قضاء الوطر بالحلال يؤجر عليه المسلم، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. و يعني ابتغاء الحلال لحفظ الفرج، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحاصل أن أيضا من سماحة الإسلام أنه نظم يعني الشهوة، حين حرم منها ما فيه مفسدة أباح مقابله ما فيه مصلحة، فحين حرم الزنا وحرم اللواط وحرم الاعتداء أباح يعني النكاح وأباح نحوه من ملك اليمين، وهذا من فضل الله عز وجل بهذه الشريعة السمحة. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر. الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا عام يدخل فيه أو فيه لبس، لكن يرفع اللبس بقوله من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهيل أو عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني ما كان عندهم أنوار وكهرباء، ولكن يربط خيط أبيض وخيط أسود، فإذا تبين اتضح أحدهما من الآخر، يعني كأنه فهم هذا. قال: وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذن لعريض، إذا كنت توسد الليل والنهار، الليل والنهار واسع، إذن قال: إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسع وسادك، يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها تحت الوساد، يسع الليل والنهار، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، فسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب، الأخذ بالرخصة محبوب للشرع. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور، ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي، وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعن طائفة كبيرة من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا، يعني قال ابن كثير، قال ابن كثير: قلت وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، يعني يأكل حتى تطلع الشمس، هذا يعني كما قال الحافظ ابن كثير: ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري، يعني كان فيما أيضا ورد أن بلال ليس بين أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال إلا أن ينزل هذا ويطلع هذا، وابن أم مكتوم أعمى، كان لا يطلع يؤذن حتى يقال له أصبحت، أي نعم، أو يقال يخبر بطلوع الفجر. أما بلال فكان يؤذن، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري هذا. وروى الطبري عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. فجر المستطيل مستطيل في المشرق يعني من الأفق حتى يعني عنان السماء، وصف كأنه ذنب السرحان. لا يمنعنكم من سحوركم نعم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق يعني الممتد في الأفق لا المستطيل في السماء. رواه مسلم. ورواه مسلم وروى الطبري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال، فإن بلالا يؤذن بليل أو ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا، يعني كأنه يشير بيده، ليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا، ولكن الفجر أن يقول هكذا بالعرض. مسألة، قال الحافظ ابن كثير مسألة، ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي، وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يخالف يعني ما شرع له صلى الله عليه وسلم، فما يعمله أو ما يقوله أو يقرره هو السنة التي ينبغي ألا يعبد الله إلا بها. قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ، قال فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النساء عنه عن أسامة ابن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. قال هذا الحديث جيد الإسناد، لكن من العلماء من علل هذا الحديث بأنه غير مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إليه، ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما، ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم، يعني لا ينافي أو لا يناقض الأحاديث الثابتة أن من أصبح وهو جنب فليتم صومه. يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجاه أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني عن الوصال، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصوم يوما أو يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. وأخرجاه في الصحيحين. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعاد. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشادي من باب الشفقة، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. على كل حال، هذا فيه بيان أن طلوع الفجر غاية للإمساك، وأن غروب الشمس غاية للإفطار. فلو قدر مثلا أن الشخص سافر بالطائرة من بلد إلى بلد، فالحكم هنا الحكم الذي يكون غاية للإمساك ويكون غاية للإفطار هو يعني طلوع الفجر وغروب الشمس. فلو قدر أنك سافرت من الغرب إلى الشرق وغربت عليك الشمس بالطائرة، فقد حل الإفطار، حتى ولو لم يكن تكن الشمس غربت عليك يعني في مكان الإقلاع، أو غربت على مكان الإقلاع، وكذلك لو أقلعت من الشرق إلى الغرب أي نعم فطلع الفجر فهنا تمسك، ما دام طلع الفجر عليك في الطائرة تمسك حتى ولو لم يطلع الفجر في مكان الإقلاع، يعني إن أدركت الليل أو أدركك، يعني إن حصل الليل وأنت مقيم أو حصل طلوع الفجر وأنت مقيم أو أنت أدركته أي نعم بالطائرة مثلا، فطلوع الفجر وغروب الشمس هي الحد أو هو الغاية للإمساك والإفطار. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تبقى مسألة أخرى لو كان مثلا في مكان الشمس يعني أو النهار طويل إلى أشهر مثلا والليل كذلك يقابله أشهر أو نحو هذا، فهذا يقدر له قدره، يعني الحكم أنه إلى أقرب بلد إسلامي يقدرون القدر الذي يوازي أقرب يوم في أو أقرب بلد إسلامي فيقيسون مدة ذلك اليوم ويعملون به. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجاه من حديث عائشة. وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا اختفيا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا واعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطات الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. يعني بيتها قريب من المسجد رضي الله عنها وهو معتكف في المسجد، فيدني رأسه إليها، نعم، وهي حائض كما وصفت، فترجله يعني تمشطه، ترجله بالمشط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه. وحدود الله، يعني هذه هي حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، أي لا تجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون. هذا فيه بيان أن العبادة منضبطة بالشرع، ما لم يشرع لا يصلح أن يكون عبادة، حتى وإن كان المتقرب يقصد وجه الله عز وجل. فلا بد أيضا من أن تكون القربة يعني مشروعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات منضبطة بما بين الله من شرعه وأحكامه. أي نعم، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون وكيف يتعبدون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.